بسم الله. وبعد، مادة أصول التفسير، شرح كتاب مقدمة التفسير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا لا زال موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومقدمة التفسير للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: سبب الاختلاف.
نعم، هذا عنوان، وهو سبب الاختلاف. ذكر رحمه الله تعالى طرق التفسير، تفسير بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، بلغة العرب، ذكر ذلك. انتقل بعد ذلك إلى التفاسير والحكم على التفاسير، وأوصى بالتفاسير السلفية والحذر من التفاسير التي صنفها أهل البدع. فيا إخواني، أهل البدع يفسرون النصوص الشرعية بحسب أهوائهم ومعتقداتهم، فيلوون أعناق النصوص لبيان وخدمة معتقداتهم. ولهذا قلنا: ما الفارق بين أهل السنة وبين أهل البدع؟ الفارق في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، فيبنون اعتقادهم على ماذا؟ على الاستدلال من نصوص الكتاب والسنة. أما أهل البدع فإنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا. إذن اعتقادهم يسبق استدلاله، ومن سبق اعتقاده استدلاله ضل. واستنبط من القرآن ما يزعم أنه دليل على باطله، وحرف من القرآن ما يخالف باطله، فيقوم على أمرين مذمومين. الأمر الأول أنه يأخذ آيات ليدلل على معتقد الفاسد بالتلبيس والتدليس. الأمر الثاني أنه يرد على ما الآيات التي ترد على منهجه فيلوي أعناقه. طيب، إذا عرفنا ذلك انتقلنا إلى موضوع مهم جدا: سبب الاختلاف بين المفسرين. سبق أن بينا أن الاختلاف الواقع عند السلف إنما هو اختلاف تنوع لا تضاد. فالحمد لله، أهل السنة والجماعة مجمعون على ما يتصل بأصول الشريعة، ولا يخالفون نصا من نصوص القرآن والسنة فيما تعلق بأصول السنة. والاختلاف الواقع بينهم اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد. لكن بالنظر إلى تفاسير السلف وتفاسير أهل البدع، فما هو سبب الاختلاف؟ نعم،
قال رحمه الله تعالى: منه ما مستنده النقل أو الاستدلال.
نعم، يرجع الاختلاف إلى قسمين. الاختلاف في التفسير يرجع إلى قسمين. القسم الأول متعلق بالنقل وصحته أو ضعفه. القسم الأول متعلق بالنقل صحة وضعفه. القسم الثاني أو السبب الثاني متعلق بالاستدلال. هل الاستدلال صحيح أم غير صحيح؟ يبقى أمر يرجع للنقل وأمر يرجع للاستدلال، فلا بد من تمييز هذا وذاك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. هذا هو العلم أصلا، يرجع إلى الأمرين، إلى النقل هل هو ثابت أم لا، إذ ما لا يثبت لا حاجة لنا فيه، والثاني الاستدلال صحيح أم لا، لابد أن يكون محققا قائما على فهم السلف. فإذا أسباب الاختلاف في عمومها ترجع إلى ما يتعلق بالنقل، ما يتعلق بالاستدلال. طيب ها.
قال والمنقول إما عن المعصوم أو لا.
أولا النقل، يبقى نسأل سؤالا، ما سبب إيراد هذا الموضوع في كتاب مقدمة التفسير، سبب الاختلاف؟ الجواب لبيان أسباب الاختلاف في التفسير ومعرفة المقبول منها والمذم. السؤال الثاني، ما أسباب الاختلاف إجمالا، ما أسباب الاختلاف إجمالا؟ الجواب أسباب الاختلاف إجمالا ترجع إلى: واحد، ما يتعلق بالنقل صحة وضعفا. الثاني، ما يتعلق بالاستدلال قبولا وردا. السؤال الثالث، ما أقسام المنقول أو ما تعلق بالنقل؟ الجواب النقل إما أن يكون عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين والعلماء. نعم.
قال فالمقصود وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح.
وإذا جاء عنه يعني عن المعصوم، عن المعصوم، والله أعلم، لعل فالمقصود فالمعصوم. وإذا جاء عنه أي المعصوم صلى الله عليه وسلم النقل عن جهتين أو جهات، يعني إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين من طرق من غير تواطؤ فصحيح، يبقى ده القسم الأول، يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق طريقين أو أكثر من ذلك من غير تواطؤ فصحيح، فصحيح. وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها. سؤال، ما المراسيل؟ الجواب المراسيل جمع مرسل، وهو الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار. سعيد بن المسيب عن الرسول، فهو الحديث الذي سقط منه الصحابي ورواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مراسيل التابعين. أما مراسيل الصحابة وهو ما رواه الصحابي عن رسول الله ولم يشهد ولم يسمعه مباشرة، فهذه حكمها معروف وهو صحتها بلا نزاع. لكن مراسيل التابعين. هذه إذا تعددت طرقها أي فصحيح، لأنه قال فصحيح وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، طالما أن هذه الطرق متبينة ليست ذات مخرج واحد. فإذا تعددت طرقها دل ذلك على صحتها. طيب هل قال ذلك العلماء المراسيل إذا تعددت طرقها صحت؟ الجواب نعم. قال الشافعي رحمه الله كما نقل النووي في مقدمة شرح المهذب، واحتج، قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى، من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، يعني اختلف المخرج، أو وافق قول الصحابي، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه، فكل هذا سبب في الاحتجاج بالمرسل. قال النووي هذا نظر الشافعي في الرسالة وغيرها. طيب يبقى الخبر إذا جاء من طرق، من طرق طريقين أكثر من ذلك، حتى ولو كانت هذه الطريقة كل طريق يخلو من ضعف، لكن أمكن أن يعتضد كل طريق بالآخر فليكون ضعفه شديدا، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها كل ذلك مقبول وصحيح ويرتقي بالحديث من ضعيف إلى حسن. نعم هذا بالنسبة إذا تعدد الطرق. طيب
قال وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أو أوجب العلم.
وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. خبر الواحد وهو ما انفرد بروايته راو في إحدى الطبقات أو راويان أو ثلاثة ما لم يصل إلى حد التواتر، خبر الأحاد. هذا إذا تلقته الأمة بالقبول يعني صححته الأمة أوجب العلم. خبر الأحاد أوجب العلم، هذه مسألة غير مسألة الأثر إذا كان ضعيفا وتلقته الأمة بالقبول. لكن خبر الواحد الصحيح، خبر الأحاد الصحيح الذي صححته الأمة أو صححه العلماء المعتبرون أوجب العلم والعمل وليس الظن كما يدعيه البعض. فخبر الأحاد يستوجب العلم والعمل ولا فرق بينه وبين التواتر، إلا أن هذا أقوى إفادة في العلم والعمل من ذاك، لكن خبر الأحاد لا ينزل عن رتبة العلم والعمل ولا يقال الظن وقد صححته الأمة. خبر صحيح، خبر عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، الأمة تلقته بالقبول وصححته، فهل يقال هذا يفيد الظن لكون لا يعرف إلا عن عمر رضي الله عنه؟ الجواب لا. ولماذا أورد هنا هذه المسألة مع أنها لا خلاف فيها عند أهل السنة والجماعة؟ لأنه وجد من قال بأنها ظنية، وبنى على ذلك عدم الأخذ بخبر الأحاد في باب الاعتقاد، لأن الاعتقاد مبنى على ماذا؟ على القطع، وهذا الخبر خبر الآحاد يفيد الظن فلا يؤخذ به في باب الاعتقاد، وهو قول المعتزلة وغيرهم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به أنه يوجب العمل، أنه يوجب العمل، إلا فرقة من المتأخرين اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، وأكثر أهل الكلام يوافقون الفقهاء على ذلك. قال في الشرح، قاله في الشرح، وقال في الشرح، وقال ابن القيم: هذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأحاد، وقالوا هذا يفيد الظن، خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام، أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم، إنما هؤلاء قالوا بنفي العلم، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا حرمة هذه الأمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء. دي المصاب، المصاب هنا يأتيك بعض الشافعية، بعض المالكية، بعض الحنفية، بعض الحنابلة، هذا مصاب يدخل ضمن هذه المذاهب الفقهية، خوارج ومعتزلة وجهمية وغير ذلك. وفي النهاية قالت الشافعية، قال بعض الشافعية، قال بعض الحنابلة، قال بعض الأحناف، فتظن أنت أنها مذاهب لأهل السنة، لأن أصحاب هذه المذاهب الفقهية أهل سنة فتظن ذلك، فيقع الخلل من هنا. وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم، ومن له إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك، وذكر عليه أكثر من 20 دليلا. على ماذا؟ على أن خبر الآحاد يفيد ماذا؟ العلم. يبقى عندنا خبر واحد يفيد العلم، أوجب العلم ولا نقول الظن، وهذا عمل الأمة. وما كانت تفرق الأمة بين خبر واحد لا تأخذ به في باب الاعتقاد أو أحكام، وخبر متواتر تأخذ به، إنما ذكر عندنا عند العلماء خبر أحد ومتواتر، هذا فقط باعتبار تصنيف الأخبار بحسب الطرق التي روي بها الخبر، فطرق متعددة بلغت التواتر يقول متواتر، أو طرق انفرض بروايتها واحد اثنان ثلاثة يقال أحد، على حسب. هذا فقط تصنيف أخبار، مثل ما صنفوا الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، هذه فقط، إنما من جهة عمل وعلم وغير ذلك لم تفرق الأمة، ولم يعرف ذلك لا الصحابة ولا التابعون ولا تبع التابعين. وسبب إيراد أهل البدع هذه المسألة الكلام في خبر الأحد لماذا؟ وقاية لمنهجهم، فإذا جاء للسنة يستدلون بالخبر قالوا نرد، لماذا؟ لأنه خبر أحد، فهذا فقط، إنما شيء كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لا. ولهذا الحمد لله يا أخوان، الحمد لله الذي لم يجعلنا من أمثال هؤلاء، الحمد لله، الحمد لله أنه لم يجعلنا من أمثال هؤلاء المتخبطين المحدثين في دين الله عز وجل. دين الله سهل، والله سهل، وأسهل شيء في الدين ما تعلق بأصول السنة. يعني الآن لما نبحث مسألة في الأحكام، لو جئنا نبحث مسألة في الأحكام، الأحكام هل الزكاة تجب في العين ولا في المال؟ في الذمة تجب في العين، عين المال ولا في الذمة؟ مسألة أنت تحتاج أصلا لمعرفة مصطلح المسألة ثم أدلة الفريقين، ثم أصعب من أن تقول مثلا ماذا بال السنة في الصفات، ماذا بال السنة في التوحيد الألوهية، ماذا بال السنة في القدر، ماذا بال السنة في الصحابة، ماذا بال السنة في الإمامة. أسهل شيء في الدين، لكنهم جعلوه صعبا، جعلوه صعبا صعبا، ولا الدين سهل، والله الدين سهل الحمد لله، من جهة نقل ومن جهة استدلال. من جهة النقل عندنا القرآن، هذا قطعي في ثبوته، وعندنا السنة الحمد لله مميزة، ميز صحيحها من سقيمها وضعيفها، الحمد لله موجود. هذه عندك البخاري، عندك مسلم، عندك الحمد لله خدمة العلماء الذين واصلوا الليل بالنهار لتمييز سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من الضعيف موجودة والحمد لله. هذا من جهة الثبوت. طب من جهة الاستدلال، من جهة الفهم، لا توجد آية في القرآن ولا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك العلماء الكلام فيه، إنما والحمد لله المعاني موجودة، ما عليك لينفرج. لن نهلك كمالك العقلانيون، هذا البخاري في حديث فقه موسى لعين ملك الموت، وينفع ينفع ان موسى عليه السلام يفقع عين ملك؟ الكلام ده كلام فاضي، ردوه حتى ولو كان في البخاري، ردوه، يلا ردوا هذا الحديث. حديث ايه ده؟ حديث الذبابة، اذا وقع ذباب في اناء احدكم فليغمسه، نغمس الذباب، ايه القذارة دي؟ نقول ايه للغرب؟ نقول ايه لبايدن وبوتين؟ نقول لهم ايه؟ نقول لهم ان عندنا دين بيقول نغمس الذبابة؟ هكذا هؤلاء الذين على القنوات زي عدنان ابراهيم وزي احمد ماهر وزي ابراهيم عيسى وزي اسلام البحيري، هؤلاء الطائفة الذين يقومون على رد السنة بعقولهم، رد السنة بعقولهم، عليه من الله ما يستحقون. تمام. نعم.
قال والمعتبر في قبول الخبر اجماع اهل الحديث.
قال والمعتبر في قبول الخبر اجماع اهل الحديث. هل الاجماع هو المعتبر بمعنى لا يقبل خبر الا اذا اجمع عليه؟ ان كان يقصد الا ما اجمع عليه، فلو انه صحح الخبر الواحد من العلماء او الاثنان فان لا يقبل الا بالاجماع حتى ما عدم وجود مخالف، فالجواب لا، إنما يقبل الخبر إذا صححه إمام معتبر ولا يعلم له مخالف، خلاص. وهذا يكون كالإجماع لكن إجماع السكوتي. إنما لا أوقف أقول الخبر ده في إجماع أو ما في، فإذا صحح الواحد المعتبر البخاري أحمد ابن معين ابن المديني، إذا صح شعبة، إذا صححوا الأخبار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أيا كان، فالخبر يكون صحيح. لكن إذا اختلف أهل العلم في تصحيح خبر أو تضعيفه، اختلفوا، فهنا كمسائل الاجتهاد يتخير الطالب أو العالم الذي لا يصل إلى رتبة الاجتهاد، يتخير من أقوالهم ما يعتقد أنه دل عليه الدليل أو أن الحق فيه. نعم.
قال وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب.
طبعا.
كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري.
الثعلبي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 27 و400، له التفسير الكبير اختصره البغوي. قال شيخ الإسلام هو نفسه فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. هذا الثعالبي. طب الواحدي هو علي بن أحمد بن محمد ابن علي، معروف بالواحدي، له البسيط والوسيط والوجيز في التفسير، بسيط وسيط وجيز. أما الزمخشري فهو محمود بن عمر صاحب الكشاف، وذكر الشيخ أن في كتب التفسير من موضوعات شيء كثير، وقال مثل ما يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ذكر ذلك في الشرح. نعم.
قال وأمثالها، وهو قليل في تفسير السلف، وما نقل عن بعض الصحابة نقلا،
أي أن الموضوعات قليلة في تفسير السلف. نعم. طيب وإذا وجد شيء من هذا مما هو متهالك في إسناده ينبهون عليه ويذكرون بإسناده حتى تبرأ الذمة. نعم.
وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن.
طب نعم، يبقى هذا ما تعلق بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، أما ما تعلق بغير المعصوم من الصحابة
وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين.
لا شك لأنهم عاينوا النبي وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنفس إلى أخبارهم أسكن. نعم.
والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد.
طيب، ما حكم الإسرائيليات؟ أولا، ما المراد بالإسرائيليات؟ هي أخبار بني إسرائيل التي نقلها عنهم بعض الصحابة وبعض التابعين. طيب، مسألة، ما حكم الأخذ بالإسرائيليات في التفسير؟ ما حكم الأخذ بالإسرائيليات في التفسير؟ الجواب، إذا جاءت الأدلة على صحتها من شرعنا قبلناه، وإذا ردتها الأدلة من شرعنا رددناه. وأما ما سكت عنه شرعنا فإنه تجوز روايته ويذكر للاستشهاد لا للاعتماد، أو للاعتبار لا للاعتضاد. وعليه، هل نفسر القرآن بالإسرائيليات التي لم يرد في شرعنا قبولها ولا ردها؟ الجواب لا، الجواب لا. إنما يفسر القرآن بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، بلغة العرب، وليس فيها أبدا إسرائيليات. ولهذا نحذر من الإسرائيليات وذكرها فيما يتعلق بقصص الأنبياء، فإنه روي فيها ما يطعن في جنابهم، روي في تلك الإسرائيليات ما يطعن في جناب الأنبياء من ذكر هم يوسف، من نحو ذكر هم يوسف عليه السلام بالمرأة، حتى هم أن يقع بها لولا أن رأى يعقوب عليه السلام أو يده. ومن مثل ذكر قصة داود عليه السلام في امرأة أحد الجنود، وإرساله ليقتل فيتزوج امرأته، ومثل ما جرى على سليمان، ذكر ما جرى لسليمان عليه السلام من تلاعب الشياطين بمملكته، ومثل ما ذكر عن أيوب عليه السلام في مرضه الذي وصل إلى حد الإشمئزاز منه، ومثل ما ورد في قصة آدم وحواء وأمر الشيطان لهما بتسمية ولديهما عبد الحارث، أنا بنصه، ومثل ما ورد في قصة هاروت وماروت وما وقع منهما وهما ملكان من المعاصي، وغير ذلك مما لا ينبغي الاعتماد عليه. فلا تغتر بكثرة وروده في كتب التفسير. نعم.
قال: والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد وما علمت صحته ولا للاعتماد وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثت عمن
هذا بالنسبة للنقل، النقل عن المعصوم والنقل عن غير المعصوم. انتقلنا إلى السبب الثاني وهو الاستدلال. قال:
والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثت عن من تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم اعتقدوا معاني حمل
الخطأ الواقع في الاستدلال إنما يكون من أهل البدعة، وأما من أهل السنة فقليل جدا بعيد يكون بعيدا عن الأصول. نعم.
قال: اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال.
نعم، حرفوا ألفاظه وحملوا ألفاظ القرآن على معتقدهم مما لا تحمله القرآن بحال. نعم.
وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته.
نعم، وصاروا يحرفون في آيات القرآن. نعم.
قال: وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح.
وهذا سهل، هذا الذي قد يقع عند العلماء أنه يكون لخفاء الدليل، ممكن اختلاف وقع لخفاء الدليل، هذا غاب عنه دليل، أو هذا وقع منه غلط في فهم النص مع الاجتهاد، أو اعتقد أن هناك معارضا لهذا الدليل، ظن نسخا، ظن تقييدا، ظن تخصيصا، ظن كذا ظن كذا، من هنا وقع الاختلاف. إذن حاصل هذا الدرس أن أسباب الاختلاف ترجع لجهتين: الجهة الأولى جهة النقل، والنقل إما عن معصوم أو غير معصوم، والجهة الثانية من جهة الاستدلال. الاستدلال والاختلاف والحمد لله الواقع بين أهل السنة والجماعة قليل جدا، وأكثر الاختلاف الوارد بين السلف إنما هو اختلاف تنوع لا تضاد، بخلاف أهل البدع فهم الذين حرفوا القرآن عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه فعلينا بتفاسير السلف الأثرية التي خلت والحمد لله من كل ما يحذر منه، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وكتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ومن التفسير المعاصرة المأمونة تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وتفسير توفيق الرحمن من دروس القرآن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر.